نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء ضمن لقاءة برنامجكم نور على الدرب. نرحب في بدء هذه الحلقة بمعالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعاليه، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى هذه الأسئلة التي نعرضها بين يديكم يا شيخ عبد الله في هذا اللقاء، هذا السائل محمد السليمان من اليمن شبوة، يقول في سؤاله: أنا مقيم بالمملكة وزوجتي في اليمن، هل يجزي أن أحج عنها حتى لو كانت شابة؟ لأن تكاليف حجها مكلفة وحجي عنها غير مكلف، ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يحج عن امرأته، لأن امرأته قادرة ببدنها، وعذرها وهو عدم القدرة المالية يرجى زواله، فينتظر حتى يتوفر معها ما يمكنها من الحج ثم تحج بنفسها.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أم زوجتي جاءت للحج هذا العام، فهل إذا دخلت مكة يوم الأول من شهر ذي الحجة وقامت بأداء عمرة، ماذا تفعل وهي تريد الإفراد بالحج، مع شرح أعمال الحج المفرد تفصيلا وجزاكم الله خيرا؟
هذه المرأة ما دام أنها قد اعتمرت في أشهر الحج ثم سوف تؤدي الحج في العام نفسه من غير أن ترجع إلى أهلها، فإنها تعتبر متمتعة، وحجها حج تمتع ويلزمها الفدي، وعلى هذا لا يحتاج السائل إلى شرح أعمال الحج المفرد.
أحسن الله إليكم. هذا السائل بسام يقول: أرجو الإجابة على سؤالي، اعتمرت في شهر رمضان وأريد أن أحج، هل علي عمرة القدوم أم أذهب من جدة إلى منى مباشرة؟
يظهر من حال السائل أنه من أهل جدة، وأنه اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى أهله، فما دام عاد إلى أهله فإنه ينقطع التمتع، لأن عمرته التي سوف يأتي بها جاء بها من أهله، فيعتبر غير متمتع ويكون مفردا. إذا أراد أن يطوف طواف القدوم فهو سنة، وإن أراد أن يذهب إلى منى مباشرة فذلك جائز وسائغ.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: بخصوص صلاة الجماعة، لو كنا شخصين وطفل عمره 10 سنوات، كيف نقف في الصلاة؟
نعم، إذا كان هناك جماعة كما ذكر السائل، قد يكون من 3 أشخاص، فإن الصبي يصف مع الآخر ويأتم بهم أحدهم، واتمام الصبي المميز كما يظهر من حال السؤال لأنه في 10، يعني كونه يكون مؤتما مع آخر ومصافا له، هذا أمر جائز وسائغ. وقد أخبر أنس رضي الله عنه أنه صف مع صبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الجواز.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هناك بعض الإخوة يضعون المصحف الشريف في سياراتهم مكشوفة، ويكون معرضا لأشعة الشمس وللتلف، أرجو من فضيلتكم التوجيه في هذا المقام.
لا يجوز هذا العمل، لأنه استخفاف بالقرآن الكريم، فيفتحه على في سيارته ويجعله معرضا للشمس لقصد اتخاذ ذلك حرزا، ثم إنه يخشى أن يكون هذا العمل من التمائم التي يتعلق بها الإنسان ويتعلق بها قلبه ويترك التوكل على الله عز وجل. وإذا كان بهذا القصد لأنه أيضا هذا عمل منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن التمائم والتولة شرك. دل ذلك على عدم جواز هذا العمل.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل يقول: عندما أقوم بقضاء حاجتي أكرمكم الله ينزل مني نقاط ماء من عضو الذكورة وتكون الصلاة قد بدأت، وأنا أعلم يقينا أنه نزل مني ماء، فهل أترك الصلاة وأعود أتوضأ مرة أخرى أم أستمر في صلاتي؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
هذا الأخ ظاهر سؤاله أنه من أصحاب السلس، نعم، الذي ينزل منه البول بعد الوضوء. وأصحاب السلس على نوعين: نوع ينقطع بعد مدة حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة،
نعم،
فمثل هذا يتعين عليه أن ينتظر حتى ينقطع بوله ثم يستنجي ويتوضأ. ونصيحتي له أن يبكر بالوضوء وبقضاء حاجته حتى يتمكن من قضاء حاجته وينقطع ما به من سلس، ثم يستنجي ويتوضأ، وإذا جاءت الصلاة فإذا هو يعني متجهز لأداء الصلاة ومتوضئ لها.
نعم.
ولكن إذا حصل منه بعض المرات أن استعجل في الوضوء ثم خرج منه بوله في الصلاة فإنه يتعين عليه يخرج من الصلاة، لأنه انتقض وضوءه وتنجست أيضا ملابسه، يخرج من الصلاة ويتوضأ ويعود. وأما إن كان سلسه مستمرا بمعنى أنه يعني ينقط منه البول دائما فهذا من أصحاب السلس، وصاحب السلس يتوضأ عند دخول الصلاة ثم يتحفظ وبما يمنع نزول البول منه، ثم يصلي بهذا الوضوء ما بين الصلاتين ما شاء من نوافل ومن فروض ومن قراءة قرآن وما في حكم ذلك، ولا ينقطع ولا ينتقض وضوءه إلا إذا جاءه طارئ بخلاف بحدث معتاد. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة التي رمزت لاسمها بالسين حاء حاء بعثت بسؤال تقول فيه: هناك بعض النساء هداهن الله يسافرن لأداء فريضة الحج عن طريق الحملات بدون محرم، ما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لثبوت النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من دون محرم، كان ذلك بحضور أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، لقد اكتتبت في غزوة كذا كذا وإن امرأتي قد حجت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد الذي قد اكتتب فيه وسجل اسمه فيه ليحج مع امرأته. دل ذلك على تأكيد المحرمية بالنسبة للمرأة إذا سافرت، وأن ذلك يتعين عليها، والحج هو سفر طاعة، فلا تعصي الله عز وجل فيما تنشد رضاه فيه. وإذا لم يكن للمرأة محرم فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها. إذا كان لم يكن لديها محرم الحمد لله تجلس في بيتها ولم يكلفها الله عز وجل بذلك، ولا تتخذ معصيته وسيلة لطاعته.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع السائل فيصل الديوان يقول: بعض من الناس يؤدي الحج بدون إخراج التصاريح، وهذا مما يكون سببا في ازدحام الحجيج، ما توجيهكم فضيلة الشيخ في ذلك؟
لقد كثر الحجاج في هذه الأزمنة المتأخرة مما حدا بالقائمين على الحج أن يسعوا إلى تنظيمه وأن يأتي الناس إليه على دفعات مرتبة حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات اللازمة لهم في المشاعر، وأدى ذلك أيضا إلى أن يؤكد على الحجاج بأن من أراد أن يحج عليه أن يأخذ تصريحا بذلك، والمقصود به ترتيب عدد الحجاج وتنظيمهم حتى يعرف العدد الذي سوف يفد إلى مكة وتوفر الإمكانيات له. واجب على المسلمين عموما أن يلتزموا بهذه الترتيبات لما فيها من مصلحة ظاهرة، وعلى أيضا من حج ألا يضايق الذين لم يسبق لهم الحج ممن قدموا من أمكنة بعيدة، وأن يتقي الله عز وجل ويلتزم بالتنظيمات المرتبة للحج.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الشعيبي من جدة بعث بسؤال يقول فيه: هل أداء العمرة في شهر ذي القعدة له علاقة بحج التمتع؟ ويسأل أيضا عن كيفية أداء حج التمتع وجزاكم الله خيرا.
نعم، من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه هذا ولم يفصل بينهما بعودة إلى أهله فيكون متمتعا، والمتمتع هو من يأتي بعمرة يحرم بها من الميقات ثم يقدم إلى، إذا قدم مكة طاف وسعى وقصر وقد تمت عمرته ثم يحل. فترة الإحلال هذه تسمى تمتع لأنها تمتع بالعمرة إلى الحج، فصار في إحلال حتى يوم التروية. إذا جاء يوم التروية استعد أيضا للإحرام وتوجه إلى منى، أحرم ثم توجه إلى منى، أو إذا كان في منى فإنه يحرم فيها قبل الزوال أو بعده، ويتم مناسك الحج من الصعود إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم العودة إلى منى مرة أخرى، رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير ثم طواف الإفاضة وزيارة ذبح الهدي أيضا، ثم بعد ذلك يقيم في منى 3 أيام اللي هي أيام التشريق، ويبيت الليالي 3 ويرمي كل يوم بعد الزوال كل جمرة من الجمرات 3، وأما الرمي الأول فهو لجمرة العقبة فقط، ويلزمه هدي التمتع.
نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت أم البراء بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول في مقدمة أسئلتها، تقول بأن فصل الشتاء هو ربيع المؤمن، ويجب على المؤمن الكيس الفطن أن يستغل هذه المواسم خصوصا في العبادة من قيام الليل، فليل الشتاء فرصة عظيمة قد لا تتكرر. هنا بعض الأسئلة عن قيام الليل نرجو منكم الإجابة عليها. تقول: هل يشترط لقيام الليل النوم؟ هل يشترط القيام بعد النوم لأخذ أجر قيام الليل؟ وإذا لم يشترط فهل هناك فرق في الأجر بين من قام الليل ليصلي وذلك بعد نوم وبين من صلى قيام الليل قبل أن ينام؟
نعم، صيام بل قيام الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا ليل وكل صلاة فيه تؤدى فهي تعد من صلاة الليل، إلا أن الوتر لا تفعل إلا بعد صلاة العشاء ولو مجموعة إلى المغرب. ولا شك أن صلاة الليل لها أهمية ومكانة عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، دل ذلك على أن صلاة الليل هي قربة إلى الله عز وجل. فإذا كان عند الإنسان قوة ونشاط بأن يقوم في آخر الليل أخر ذلك إلى آخر الليل، وإن خشي أن ينام عن قيام آخر الليل فإنه يصلي قبل أن ينام. ولذلك كانت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أن يوتر قبل أن ينام، كما أخبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم.
أحسن الله عليكم. تقول: هل هناك فرق في الأجر بين من قام الليل يصلي بعد نوم وبين من صلى قبل أن ينام؟
نعم، صلاة آخر الليل أفضل.
نعم،
صلاة آخر الليل أفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرة فليؤتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. دل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على أن صلاة آخر الليل هي أفضل عند الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. تقول في السؤال الثاني: هل تعتبر صلاة التراويح من قيام الليل؟
نعم، صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل.
السؤال الثالث تقول: ما الوقت الأفضل لقيام الليل وقد مر؟
لا، الأفضل في قيام الليل هو ثلث الليل بعد النصف، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الليل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه.
نعم،
فالثلث بعد النصف هذا أفضل وقت لصلاة قيام الليل.
نعم، أحسن الله إليكم. تقول: من خشي أن لا يستيقظ في القيام فأوتر قبل أن ينام ثم استيقظ فصلى القيام، هل يصلي الوتر مرة أخرى أم أن صلاته الأولى تجزئ؟
لا وتران في الليل، لا يعاد الوتر. من صلى ما قسم الله له عز وجل في أول الليل ثم أوتر ثم استيقظ ووجد نشاطا وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء، ولكن لا يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في صلاة قيام الليل وذلك حتى تستشعر الآيات ومعانيها وتتأثر بها أكثر من لو أنها قرأت القرآن بصوت منخفض، فلربما تداخلت عليها أفكار ووساوس تعرض عليها أثناء قراءتها بصوت منخفض؟
يجوز لها ذلك إذا لم يكن في حضرتها رجال أجانب، ولا يمكن أن يسمع صوتها رجال أجانب، فيجوز لها أن ترفع صوتها في بيتها في صلاة الليل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل حسام من الرياض بعث بسؤال يقول: هل الفائدة حلال والربا حرام أم لا؟
الربا لا يجوز، والفائدة الربوية أيضا لا تجوز، محرمة، ولا يكون ذلك من قلب المفاهيم لأن يؤكل الربا باسم الفائدة، لأن الله عز وجل حرم الربا قليله وكثيره كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا صريح دلالة الكتاب والسنة في النهي عنه، ولكن لا يحل أن تغير المفاهيم، فإذا كانت هذه الفائدة فائدة ربوية فهي ربا، لا يمكن أن يتلاعب بالألفاظ وأن يتوصل بهذا التلاعب إلى إحلال المحرم بنص الكتاب والسنة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عبد الله من الرياض بعثت بسؤالين، تقول في السؤال الأول: في حال أن الزوجة تؤدي صيام نفل والزوج غير صائم وحدث جماع، ما الحكم في هذا المقام؟
ما دامت متنفلة فالمتنفل أمير نفسه، له أن يفطر سواء بأكل أو شرب أو بغيره من نواقض الوضوء. الحمد لله، ما دام أن ذلك ليس فرضا ولا قضاء لفرض فالمتنفل أمير نفسه ولا شيء عليه.
في سؤاله الثاني تقول: إذا نوى شخص أن يعطي زكاة ماله لشخص معين وتبين أن هناك شخص أحوج منه، فلمن تعطى الزكاة، للشخص الأول أم للثاني وجزاكم الله خيرا؟
ما دام أنها لم تصل إليه هذه الزكاة وغير صرفها إلى رجل آخر فإن ذلك جائز ولا يضره ذلك شيئا.
هذه سائلة بعثت بسؤال تقول: هل للمرأة التي تعتمر أو تحج أن تقصر من شعرها؟ وإذا اعتمرت ولم تقصر من شعرها ما الحكم؟
نعم، المرأة إذا أحرمت فإن عليها أن تقصر من شعرها إذا أحلت أو جاء وقت الإحلال، وإذا لم تقصر من شعرها فإنها أبقت نسكا وعليها متى ما ذكرت أن تبادر إلى تقصيره.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السؤال من السائلة هند من بريدة تقول فيه: فضيلة الشيخ، في أثناء الحج وفي وقت الإحرام نزعت القفازين والنقاب وتركت الجوربين، فعارضني من كنا معي وطلبنا مني أيضا أن أنزع الجوربين، فحاولت أن أقنعهن بأنه لم يرد في ذلك حديث، وبعد نقاش طويل أنصعت لأوامرهن في أول الأمر ثم رجعت إلى أمري ورأيي، أرشدوني بجواب يقنعني ويقنعهن مأجورين.
لبس الخفين أو الجوربين للقدمين بالنسبة للمرأة المحرمة جائز، ولم تنهى المرأة عن ذلك، وإنما الذي ينهى عن ذلك هو الرجل، وإنما المرأة نهيت عن لبس النقاب وعن لبس القفازين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما حكم استخدام الأدوية التي تحتوي على نسبة من الكحول؟
الأدوية التي فيها نسبة من الكحول إذا كانت هذه النسبة التي خالطت هذا الدواء والعبرة بما بعد الاختلاط لم تكن مسكرة، وكان في تناولها حاجة أو ضرورة للتداوي، فإن ذلك جائز. وأما إذا اختل هذا الشرط فبأن لم يكن تم حاجة ولا ضرورة للتداوي فالأصل المنع، وواجب على المرء المسلم أن يلتزم بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد خليفة يقول في سؤاله: والدي ترك صوم رمضان بناء على نصيحة الأطباء، وأصبح يطعم عن كل يوم مسكين، لكنه لم يطعم عن رمضان قبل الماضي حتى دخل عليه رمضان التالي، ماذا عليه أن يفعل الآن؟
عليه أن يبادر إلى إخراج الإطعام الواجب عليه وألا يتأخر في ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم القزع وتقزيع شعر الرأس.
لا يجوز القزع، فالقزع منهي عنه، لأن يحلق بعض شعر الرأس ويترك البعض الآخر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، فقال: احلقوه كله أو دعوه كله.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بتاء ميم بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: حلفت يمين وعن جهل بالحكم كفرت عنه بالصيام 3 أيام، ماذا علي؟
ما فعله هذا إن كان عاجزا عن الإطعام فنعم، وإن لم يكن عاجزا عن الإطعام فإن ما فعله ليس في مكانه، لأن كفارة اليمين هي حسب ما ورد في الآية الكريمة طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فهذه 3 على الترتيب، إذا قدر أحدها لم ينتقل إلى الصيام، فإن كان قادرا على الإطعام أو على كسوة 10 مساكين أو على اعتاق رقبة لم ينتقل إلى الصيام، وما فعله يكون في غير محله. وإن كان عاجزا عن هذه 3 التي وردت في الآية على التخيير وانتقل إلى الصيام فعمله صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالي الثاني يقول: صليت مع زوجتي الفجر ونسيت الجهر في القراءة، وقامت زوجتي بتنبيهي فرفعت صوتي وبدأت القراءة ولم أسجد السهو، ماذا علي وجزاكم الله خيرا؟
لا يلزمه سجود السهو في هذه الحالة، لأن رفع الصوت بالقراءة مستحب وليس واجبا، فإذا ترك المستحب فلا يشرع له أن يسجد، ولا يؤمر بأن يسجد ولا ينهى، وإن سجد فلا بأس. ولكن أنبه أيضا إلى أن صلاته في بيته مع زوجته كان ثم له عذر أن يبقى في البيت وصلي مع زوجته فلا بأس، أما إذا لم يكن معذورا فإن صلاة الجماعة واجبة على الرجال ما دام ليس عنده عذر، فيجب عليه أن يصلي جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين، وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين فضل الجماعة، وورد من الأخبار ما ينهى عن ترك صلاة الجماعة، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أناس بيوتهم لتخلفهم عن صلاة الفجر والعشاء، والتحريق عقوبة عظيمة لا يكون الهم بتحريق من فعله إلا على ترك أمر فرض هو فرض من فرائض الدين. فليتنبه لهذا الأخ السائل وفقنا الله وإياه لرضى الله عز وجل.
آمين، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، جاءت والدتي للعمرة في شهر رمضان ثم مكثت عندي في بيتي الكائن في مدينة جدة، وأدت عمرة لوالدتها في شهر شوال، ثم أدت الحج في نفس ذلك العام عن نفسها، وكان حجها مفردة، فهل حجها صحيح أم يجب عليها دم التمتع؟
بل يجب عليها دم التمتع، لأنها في هذه الحالة تعتبر متمتعة ولو كانت حجة لوالدتها مثلا والحجة الأخرى مفردة لها، فإنها تمتعت ما بين الحج والعمرة فوجب عليها هدي التمتع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن حكم استخدام الشباب للعطور النسائية، هل يعد هذا من التشبه بالنساء؟
نعم، يعد هذا من التشبه بالنساء ما دام أن هذا العطر خاص بالنساء ولا يستعمله إلا النساء، وفيه خصائص يعني تناسب النساء ولا تناسب الرجال، فإنه يعتبر يعد خاصا بهن ولا يجوز للرجال استعماله للنهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهين من النساء المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نعرضها عليكم معالي الشيخ في هذا اللقاء، سؤال من أم خولة تقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي بنات أدخلتهم مدرسة تحفيظ القرآن الكريم مدرسة أهلية، هل أعتبر بذلك مساهمة في تحفيظهم وأخذ أجر المتكفلة برعاية طالب علم أو حافظ قرآن؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الاهتمام والاعتناء بتعلم القرآن الكريم هو أمر له أجر عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يشمل الذكور والإناث. هذه السائلة التي يعني اعتنت ببناتها وألحقتهن بمدارس تحفيظ القرآن الكريم وأيضا تكون على حرص ورعاية لهن في حفظ القرآن الكريم وإتمامه، هي على أجر عظيم والدال على الخير كفاعله، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، كان معنا من خلال هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. شكر الله لمعالي الشيخ، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 01-442-5543 وعبر العنوان البريدي صندوق البريد 60059 الرمز البريدي 11545 الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب. حتى نلتقيكم في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.